بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الثالث، التمسك بإطلاقات الأدلة لإثبات ملكية الشخصية القانونية أو الحقوقية. المطلق الأول هو قوله عز وجل: أحل الله البيع. ووجه التمسك به أنه لو باع شخص على الشركة سلعة أو باعت الشركة سلعة على شخصين فإنه بيع، فهو مشمول لقوله أحل الله البيع. ومقتضى هذا الشمول نفوذ هذا البيع، فتكون الشركة مملكة أو مالكة. فإن قلت بأن نفوذ البيع في المقام فرع أهلية الشركة للملك والتملك، قلت يمكن إثبات الأهلية بالرجوع إلى المرتكز العرفي، حيث إن المرتكز العرفي يرى الشركة أهلا للتمليك والتملك. ويلاحظ على هذا الاستدلال وجوه. الوجه الأول: المنساق عرفا من قوله عز وجل أحل الله البيع أن النفوذ، أي نفوذ البيع، موضوعه ما إذا فرغ عن قابلية المال أو قابلية قابلية السلعة للمالية وقابلية طرف البيع للمالكية. فقد أخذ بحسب المتفاهم العرفي في موضوع الآية أحل الله البيع ما إذا كان أبو حميدة، خلي هذا الجمع بعدين. فقد أخذ في موضوع الآية بحسب المتفاهم العرفي ما إذا كان متعلق البيع مالا في رتبة سابقة، وما إذا كان طرف البيع هو شنو؟ أهلا للملك. فإن هذا التقيد في أحل الله البيع تقيد لبي عرفي، بمعنى أن المرتكز العرفي يرى أن نفوذ البيع فرع كون المبيع مالا وفرع كون المشتري او البائع شنو قابلا للملك للتمليك والتملك. فبما ان المرتكز العرفي قائم على هذا التقيد لذلك فالمتفاهم لديه من قوله احل الله البيع اي احل الله البيع المتعلق بالمال والصادر ممن هو قابل للملك والتملك. ولذلك فالعرف يرى انصراف احل الله البيع عما لا يقبل الماليه او يرى انصراف احل الله البيع عما لا اهليه له للملك. وسر هذا الانصراف ما ذكرناه من ان خطاب احل الله البيع محفوف بمرتكز عرفي قائم على ان نفوذ البيع متقيد بكون المبيع مالا وأهلية الطرفين للتمليك والتملك. واحتفاف الخطاب بهذا المرتكز العرفي أوجب أن يكون المتفاهم منه أنه أخذ في موضوعه أهلية الطرفين للملك والتملك. فمع الشك في الأهلية يكون التمسك بالدليل تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا شككنا في أن الشخصية الحقوقية كعنوان الشركة أهل للتمليك والتملك أم لا، فالتمسك بأحل الله البيع لأجل إنفاذ البيع إليها أو منها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الآن فإن قلت بأن المرجع في تحديد أهلية الطرفين للملك والتملك هو العرف، فليقم العرف بتنقيح أن هذا أهل للتملك، فإذا تنقح الموضوع شملته الآية. قلت مقتضى القاعدة عدم حجية نظر العرف في المصداق، لأن هذا ليس رجوعا للعرف في المفهوم وإنما هو رجوع للعرف في المصداق، وهو كون الشركة أو كون الشخصية الحقوقية أهلا للملك أو التملك أم لا. فمقتضى القاعدة عدم حجية نظر العرف إلا بأحد وجهين، بأن يقال إن السيرة العرفية القائمة على أهلية الشركة للملك والتملك منضاد بعدم الرد، وهذا يتوقف على معاصرة هذه السيرة لزمان المعصومين ولم يحرز. أو يقال بأن مقتضى الإطلاق المقامي لقوله أحل الله البيع هو ذلك وبيانه. ذكر الفقهاء في مسألة التطهير في باب الطهارة أن قوله مثلا الماء مطهرون أو الماء طهورون لم يبين فيه كيفية الطهارة، كيف يطهر يعني بأي نحو، هذا لم يبين. مقتضى الإطلاق المقامي لقوله جعل الله الماء طهورا أو الماء مطهرون، مقتضى الإطلاق المقامي تنزيله على الكيفية المتعارفة في ذلك الوقت للتطهير. فشمول الخطاب لهذه الكيفية المتعارفة بالإطلاق المقامي، إذ لو لم تكن هذه الكيفية المتعارفة كافية في المطهرية لنبه الشارع عليها لأنه في مقام البيان، إذا قوله الماء مطهرون مقتضى إطلاقه المقامي أن الكيفية المتعارفة لدى العرف في مقام التنظيف هي الكيفية المعتبرة شرعا في مقام التطهير وليس شيئا آخر. هنا أيضا في المقام يقال أحل الله البيع مقتضى الإطلاق المقامي لقوله أحل الله البيع هو تنفيذ بيع ما يعد أهلا للملك عرفان، إذ لو لم يكن هذا البيع نافذا بنظره لنبه عليه، وهذا أيضا يتوقف على إحراز أن هناك عرفا معاصرا لزمن هذه الخطابات يرى أن الشركة أو الشخصية الحقوقية أهل للملك، كي يقال بأن مقتضى الإطلاق المقامي لهذه الخطابات تنفيذ نظر العرف، وحيث لم يثبت لم يثبت.
ما في إطلاق في مقابل حرمة الربا حل الله،
ما يخالف الإشكال الثاني الآن إحنا في نفس هذا الإشكال. هذا هو الوجه الأول أو الإشكال الأول وهو صحيح. الإشكال الثاني ما يظهر من كتاب فقه العقود، ولا أدري هو مراده أو العبارة قاصرة، إن اللفظ الوارد في لسان أي مقنن وأي مولى تارة يكون لللفظ معنى تكويني فيرجع في حدود مفهومه التكويني للمرتكز العرفي، كما في لفظ الماء، فإذا قال الشارع اغسل ثوبك بالماء فإن الماء له مفهوم تكويني والمرجع في حدود مفهومه التكويني من العرف، وتارة يكون لللفظ معنى عرفي أي أن معناه أمر اعتباري صدر من العرف نفسه، كما لو قال لا تهتك حرمتك أو لا يجوز للمؤمن هتك حرمته، فإن الهتك ليس له معنى تكويني وإنما معناه معنى اعتباري، فبما أن معناه الاعتباري عرفي فالمرجع في حدوده أيضا إلى العرف نفسه، أو إذا قال الشارع احترم العالم أو عظم العالم فإن التعظيم والاحترام من العناوين الاعتبارية فالمرجع في حدود هذا المفهوم الاعتباري إلى النظر العرفي، وتارة يكون معنى اللفظ معنى قانونيا أي أن مفهوم اللفظ هو بنفسه حكم من الأحكام، فبما أن مفهوم اللفظ حكم من الأحكام فالمرجع فيه نظر مقنن لا نظر العرف، فإن مقتضى القرينة المقامية أن المقنن إذا صدر منه لفظ يحمل لفظه على المعنى الثابت لدى المقنن نفسه، فلو قال الشارع أنفق على الزوجة فإن المنصرف من عنوان الزوجة ما كانت زوجة بنظر الشارع لا ما كانت زوجة بنظر العرف، أو مثلا صدر منه الطلاق بيد من أخذ بالساق فإنه منصرف للطلاق بنظر الشارع لا للطلاق بنظر العرف، وهكذا. فمتى ما كان اللفظ، وما ذكر هذه الأمور أنا تقريب لكلامه، فمتى ما كان اللفظ ذا مفهوم قانوني أي أنه كان معناه حكما من الأحكام فمقتضى القرينة المقامية الرجوع في حدود معناه للمقنن نفسه. ومن هذا القبيل لفظ المال ولفظ الملك. فلو قال الشارع مال المسلم حرام فإن المنصرف من ما كان مالا بنظر الشارع. أو قال الشارع مثلا بل الملك يجب فيه الخمس أو الملك يرثه الوارث فإنه ينصرف إلى ما كان ملكا شرعا وأمثال ذلك. وتطبيق ذلك على المقام أن يقال إن قول الشارع أحل الله البيع منصرف للبيع الشرعي، أي ما كان بيعان بنظر الشارع لا للبيع العرفي. وبيع الشركة الحقوقية وإن كان بيعا عرفا لكنه لا يحرز كونه بيعا شرعا كي يتمسك فيه بأحل الله البيع. ويلاحظ على هذا الإشكال تماميته من الناحية الكبروية، وإنما الكلام في الصغرى والتطبيق، وهو أنه لا يحتمل أن يكون المراد بقوله أحل الله البيع والبيع الشرعي، وإلا لكان مفاد الآية لغوا لرجوعه للقضية الضرورية بشرط المحمول، إذ البيع الشرعي هو البيع النافع، لأن البيع الشرعي هو البيع المحكوم شرعا بالنفوذ. ولا معنى حينئذ لأن يقول أنفذ الله البيع النافذ وأحل الله البيع المحل، وهذا لا معنى له. فمقتضى ذلك أن يكون مفاد الآية لغوان، لا حاجة إلى البيان من هذه الجهة. فالصحيح أن المراد بالبيع هو البيع العرفي، والإشكال على الاستدلال من الناحية الأولى التي ذكرناها، حيث إن نفوذ البيع العرفي مشروط بالمفروغية عن كون المبيع مالا وكون طرفي البيع أهلا للملك والتملك، فمع الشك في الأهلية فلا مجال للتمسك بالآية كما ذكرنا في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، جيب لي كتاب التجارة شيخ علي. إن الآية لا إطلاق لها إن الآية لا إطلاق لها، والوجه في ذلك أن الآية في مقام بيان دفع توهم التسوية، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، فهي في مقام شنو؟ دفع التسوية. وبما أن الآية في مقام البيان من هذه الجهة، وهي أن البيع والربا ليسا سواء وإن كانت النتيجة واحدة، فبما أنها في مقام بيان دفع توهم التسوية وليست في مقام بيان تنفيذ البيع، فلا مجال للتمسك شنو بإطلاقها إذا شك في شرط أو قيد من شرائط النفوذ وعدمه. ولكن المحقق الإصفهاني قدس سر العقل الفعال دير بالك عليه أفاد بأنه لو كنا نحن والآية المباركة لتم ما ذكرته، لأن ظاهر سياق الآية أنها في مقام بيان دفع توهم التسوية وليست في مقام بيان تنفيذ البيع كي يتمسك بإطلاقها. ولكن بملاحظة النصوص الخاصة يتبين لنا أن الآية في مقام بيان تنفيذ البيع أيضا، لأن الإمام عليه السلام تمسك بها لإثبات نفوذ بعض الشرائط. باري. كما في معتبرة عمر بن يزيد باب 40 حديث 1 من أبواب آداب التجارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام، يعني إذا واحد بيشتري من عندك سلعة وهو محتاج إليها تأخذ عليه ربح على شنو؟ حرام. أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا. قال عليه السلام: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ ليش يشتري؟ هو محتاج بعد. يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربح. قلت: وما الربا؟ قال: درهم بدراهم، مثلين بمثل. بدعوى أن ظاهر قوله عليه السلام يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا استدلال بالآية على نفوذ البيع على المضطر وإن كان بيعا بربحين، فقد استدل عليه السلام بإطلاق الآية لبيان عدم اشتراط أن لا يكون المشتري مضطرًا، أو عدم اشتراط أن لا يكون البيع بربح إن كان المشتري مضطرًا، فقد تمسك عليه السلام بإطلاقها لنفي الشرطية المزعومة، وهو مما يكشف عن كونها فيه. يا شيخ علي، أنت كاتب في هذا، شنو جوابك اللي كتبت؟ هو في الربا. فنعم ما كتب يعني كتاب زين شيخ فاضل. فإذا مقتضى ذلك أن للآية إطلاقا حتى في مقام الشك في الشرطية والقيدية. قيدية. ويلاحظ عليه اولا انما ورد في الروايه من التمسك بالقدر المتيقن من مدلول الايه وليس من التمسك بالاطلاق، لان تعبير الامام عليه السلام وهل رايت احدا يشتري من غير ضروره مفاده أن القدر المتيقن من قوله أحل الله البيع هو البيع المتعارف، والبيع المتعارف هو بيع المضطر بربحين، فهو تمسك بالقدر المتيقن لمفاد الآية وليس تمسكا بالإطلاق كي يتنافى مع كون الآية في مقام بيان دفع توهم التسوية وليس في مقام بيان شنو تنفيذ البيع. وثانيا هذا إشكال على الإمام، بعد المشكلة عليه أنا الآن أتكلم بعبارته، قال وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا عن ضرورة، والإمام قال معناه أن الإمام يرى أن القدر المتيقن هو شنو؟ هو بيع المضطر، ولذلك تمسك بالقدر المتيقن من الآية. مو هو وهل رأيت أحدا يشتري؟ يعني أن الحالة المتعارفة للبيع هي هذه، وطبعا كل خطاب القدر المتيقن منه هو الحالة متعارفة. خب مو الحالة الخفية النادرة خب؟ هذا طبيعي. خلاص فإذا تمسك بالقدر المتيقن وليس تمسكا بالإطراح كي يشكل عليه بأنه الآية ليست في مقام البيان. وين هذا اللي نفهمه بعد نجعد ما أكثر من هذا؟ الوجه الثاني التمسك بالأولويات.
أنا أحتاج لحاجة وذاك بأسعار متضاعفة.
بس هذا مو
هذا 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 اللي مثلا واحد يشكل عليه إيه أو لا عاني
أدري هذا خب ما يعني ما يرتبط
ما نفهمه من الشيء اسمه من الرواية شيء
بل هذا خب ما يرتبط محل كلامنا يعني أنتم تقولون القدر المتيقن بيع المضطر بربح غير فاحش ما شكل تقولون ما يخالف فإذا بالنتيجة تمسك بالقدر المتيقن تقولون لا نحرز أن الإمام يريد أن يتمسك بالآية حتى لفرض الربح الفاحش بس بالنتيجة لا يصح الاستدلال بها على أن الإمام تمسك بإطلاقها
البيع والشراء نحتاج هذا الشيء أشتريها ما أعرف ما 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 مشكل حاجة بس أما سؤال السائل يقول يا بابا يعني إلا اللهم المضطر يصدق على أنه أنا أحتاج هذا عشان جديدة وذاك يجي أضعاف مضاعفة هذا يسميه
يعني مصدر
للصلاة
يعني مو حول المصدر
الحاجة غير
للصلاة
سيدنا
أدري أنا شنو ربطه بالرواية الآن باستدلال بالرواية
ما يعني الإمام السلام غير شكل
هذا الآن سيدنا لا نكفر لا نكفر الإمام فهم غير شكل أو فهم بالشكل بالنتيجة إحنا الآن قاعدين نتمسك بجواب الإمام ما لنا شغل في سؤال السائل جواب الإمام وهل رأيت أحدا غنيا يشتري غنيا أو فقيرا من غير ضرورة هذا الكلام ظاهر في أن الحالة المتعارفة هي بيع المضطر بربحين هذا الكلام إحنا نتمسك بهذا إذن فالإمام تمسك بالقدر المتيقن خلصنا
أنا
من كلام الثاني. نعم.
من الأشياء التعليلية. التعليل الأول مثل ما قلت هذا متعارف هكذا. ثم يقول له أنه هب أنه مثلا متعارف ما هذا الله تعالى يقول حل الله
زين. لا هذا ما يستفاد من الآية. ما هذا هل مدلول الثاني ما يستفاد؟
من الرواية.
أقول من الرواية عفوا. هل مدلول الثاني ما يستفاد؟ يعني هو طبق الآية يعني على
الإمام. وقد أحل الله.
الوجه الثاني الأولوية. حيث إن مورد الآية بيع النسيئة بربح وإلا لم يكن وحجا لإشكال المشركين إنما يتصور وجه لإشكال المشركين بأن البيع مثل الربا بلحاظ أن البيع كان بيع نسيئة بربح فيكون مثل الربا لذلك أشكلوا عليه وقالوا إنما البيع مثل الربا والجواب أن الفارق بينهما الحكم الشرعي وأحل الله البيع وحرم الربا فبما أن مورد نزول الآية هو هذا أي بيع النسيئة بربح فكأنه عليه السلام يريد أن يتمسك بالأولوية وأنه إذا جاز بيع النسيئة بربح جاز إذا ذاك يجوز جاز بيع المضطر بربح من باب أو لا فهو تمسك بالأولوية لما هو مورد نزول الآية وليس تمسكا بإطلاق الآية كي يناقش فيه بأن الآية ليست في مقام البيان وثالثا بأن ظاهر الرواية هو التطبيق وليس الاستدلال الإمام لم يستدل بالآية إنما طبق البيع الحلال على مورد الكلام شوفوا لاحظوا سياق الرواية
غالب الروايات
خلص خل يجي في الغالب كله ها
بعد أكو أدل دليل من معكم لا سيدنا أكو أوضح دليل
بلي تارة يستدل بالإطلاق تارة يطبقها تعبدا على هذا المورد لاحظوا جعلت في ذاك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا. قال: وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورات؟ يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فإن ظاهره تطبيق مثال الآية على المورد وليس استدلالا بالآية على المورد، وحينئذ لا يكون عفوا لا يتم الاستشهاد بالرواية على أن الإمام استدل بشنو؟ بإطلاق الآية لنفي شرطية أو قيدية. يأتي الكلام في الإطلاق الثاني. نعم زين، هذا هم ينفعني.
هذا الجواب.